أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية وسابقتها النهي عن الدعاء أو التبني، فقال: ادعوهم لآبائهم، يعني الطفل الذي تبناه إنسان فنسبه إلى نفسه ليحرم عليه ذلك، ويلزمه أن يرجع اسمه الحقيقي فينسب إلى أبيه الحقيقي إذا علم هذا الأب، فإن لم يعلم فلا يجوز أن ينسب إلى نفس الذي أخذه وربه، ولكن ينسبه فيقول: فلان أخي في الله، أو هذا مولاي. ادعوهم لآبائهم، هذا هو الأعدل عند الله سبحانه، وهو الحق الذي أمر الله عز وجل به. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى يقول هذا أخي في الدين، هذا الإنسان الذي ربيته ليس ابنا لي، ويكون هذا معروفا بين الناس، ولا يتكلم الإنسان بعقلي في مثل هذا الشيء، وما أكثر ما يقول الإنسان فيه، فنقول: الله أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يأتي إنسان يقول: ربي، وبعدين هذا الصبي الصغير لما يكبر حيبقى كل الأولاد بيقول هذا أبي ولي أمي، وده مش لقيله أب ولا أم. نقول: الله أعلم به سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الإنسان الذي هو يتيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولد عليه الصلاة والسلام وقد توفي أبوه عليه الصلاة والسلام، فكان يتيما، وتربى صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، وماتت أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صار هو من هو عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق، وقد تربى على هذه الحالة أنه يتيم. فهذا ليس عيبا أن الإنسان يكون يتيما ليس له أب، ولكن العيب أن الإنسان يترك ما يقوله الله سبحانه ثم يحكم هواه في هذا الأمر، ويكون هذا الذي يفعله الإنسان طاعة لله هو الخير له في الدنيا وفي الآخرة. لما يلتزم شرع الله سبحانه تبارك وتعالى يكون البركة من وراء ذلك، رب اليتيم وكفله ويؤجر عند الله سبحانه، فإذا نسبه إلى نفسه عاصيا لله سبحانه وجد شؤم ذلك يوما من الأيام في الدنيا وفي الآخرة، فهو عاصي لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم في يوم من الأيام لما يكبر هذا اليتيم بعد ذلك وهو يدعى لفلان، يكون الناس عارفين أنه لا مش ابن فلان، يقول: لا أنت جاي من ملجأ، أنت مش ابن فلان، أنت كذا، يبتدي يبحث عن فين الحقيقة في هذا الأمر، فيقوم يتبين له في يوم من الأيام: ليه كذبتم علي في ذلك؟ والكذب خيبة للإنسان ولا يقود الإنسان إلا إلى الشر، فالإنسان إذا كذب وقال: أنت ابني وأنا اللي ربيتك وأنت كذا، ونسبه إلى نفسه، في يوم من الأيام يرثه، وليس له أن يرث هذا الإنسان، أو يموت هذا الذي تبناه ثم يرث المتبني وليس من حقه ذلك، أو لعل هذا الذي تبنى يتزوج بعد ذلك من امرأة أخرى وينجب منها، ثم يكون هذا يظن أنه أخ لهذه الفتاة وليس أخا لها، أو أخ لهذا الغلام وليس أخا له، ويشاركه في الميراث وليس من حقه ذلك، ويظن أنه محرم له أو لها وليس كذلك. يبقى تبدل أمر الله سبحانه في هذه الصورة، لذلك ربنا من البداية يخبرنا أنه لا يحل هذا التبني حتى لا تغير أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى فتستحل ما حرم الله عليه. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إذا أخطأ الإنسان في شيء لا جناح عليه، ولكن التعمد في ذلك، يعرف شرع الله في كذا ثم يتعمد أن يخالف، يبقى الخطأ مرفوع عن الإنسان. إنسان جهل حكما شرعيا فأخطأ فيه، فلما تبين له الحكم عمل بما قاله الله سبحانه، هذا معذور. والإنسان إذا اجتهد في الشيء فأخطأ فيه فيرفع عنه الوزر، فإذا كان من حقه الاجتهاد فهذا يؤجر حتى على خطئه في اجتهاده، لكن إذا لم يكن من حقه أن يجتهد فليسأل أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العيس وأن هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العيس السؤال. قال الله سبحانه وكان الله غفورا رحيما، فالله يغفر ما وقع فيه الإنسان من ذنب إذا تاب لله عز وجل، والله يرحم بتشريعه سبحانه وبرفعه الإسم عمن أخطأ أو سهى أو نسي أو أدبر وأكره على الشيء، فالله سبحانه غفور رحيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أمر التبني وفي النهي عنه، فقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث أبي بكر رفيع بن الحارث رضي الله عنهما. ففيه من ادعى إلى غير أبيه، يعني إنسان يدعى يدعي الناس فلان ابن فلان وهو يعلم أن هذا ليس أبا له، فهذا الذي يرضى بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام. وهذا شائع في بعض الناس وفي بعض من أوساط الناس، زي من يطلق عليهم الفنانين وغيرهم، هم الواحد منهم ينتسب إلى غير أبيه فيتسمى باسم فلان، والفلان اللي اكتشفه، ويبقى اسمه على ذلك طول عمره على اسم فلان اللي اكتشفه أو فلان اللي عينه أو اللي كذا، وهو يعلم أن هذا ليس أبا له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه، يعني ناداه الناس فلان ابن فلان وهو يعلم أن هذا ليس أبا له أبوه فلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام. انظر إلى أمثال هؤلاء كم جمعوا من المآسن، كم جمعوا من المآسن فيما وقعوا فيه من قول زور ومن شهود فجور ومن أفعال مادنة تغضب رب العالمين ومن تسمي بغير أسمائهم الحقيقية، في كل جريمة من هذه الجرائم الدخول في النار والعياذ بالله والحرمان من جنة رب العالمين سبحانه، ثم يكونون هم الأسوة الحسنة للشباب يقتدون بهم ويحبونهم، فحيقودوهم إلى فين؟ فين يذهبون بهم؟ إلى نار جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة عليه حرام من فعل ذلك. أيضا في حديث آخر له صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي ذر وأيضا في الصحيحين من ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، يعني عارف إن أبوه مش ده اللي بيدعى إليه ومع ذلك يسكت عن ذلك ويرضى بذلك إلا كفر. قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما ليس له فيهم، فيدعي أنا من بني فلان، إحنا من عيلة فلان، وهو ليس من هؤلاء. وأشر من ذلك من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، فيقول أنا من آل البيت وليس من آل البيت ولا شيء، فيزعم أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الإنسان الذي يدعي لغير أهله ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار، يعني جهز نفسه لنار جهنم والعياذ بالله. يقول الله سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. عدد من الأحكام في آية واحدة، يقول الله سبحانه النبي وقلنا هذه قراءة الجمهور وقراءة نافع النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل لنا أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أولى بكل منا من نفسه. وكلمة أولى من الولي، من الولي، والولي بمعنى القرب، تقول فلان يليني يعني جنبي على طول بعدي على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بمعنى أقرب عليه الصلاة والسلام، يبقى هو أقرب إلى كل منا من نفسه، ورأيه لنا عليه الصلاة والسلام أفضل من آرائنا لأنفسنا، فيقول سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا اختار لنا شيئا صلى الله عليه وسلم نختار ما يختاره لنا صلوات الله وسلامه عليه، سواء علمنا الحكمة من وراء ذلك أو لم نعلمها، فهو أولى بالمؤمنين. والذي شهد بذلك هو ربنا سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، فهو أعلم سبحانه بخلقه، أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بالمؤمنين، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. وننظر إلى رحمته بنا وشفقته علينا عليه الصلاة والسلام كيف يكون يوم القيامة، وهو الذي قد نجا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقف على جنبة الصلاة ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤمنين وهم يمرون على الصلاة، فهو أولى بهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. لما يذبح كبشا صلوات الله وسلامه عليه في الأضحية، يذبح كبشين، واحدا لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، والآخر لأمته عمن لم يضحي من أمته، فيرفع عن أمته الحرج عليه الصلاة والسلام في إن يلزمهم الأضحية فهو يضحي عنهم صلى الله عليه وسلم، وتصير الأضحية سنة على المسلمين وليست فريضة، فقد كفاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنهم الحرج في ذلك، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو لأمته عليه الصلاة والسلام، ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة من عليه الصلاة والسلام. فبلغ رسالة الله سبحانه ووضح وبين وذكر ووعظ الأمة وبين، وقال لهم في النهاية ألا هل قد بلغت؟ فقالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهنا مدحه الله سبحانه بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام ومدحهن وقال وأزواجه أمهاتهم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أمهات لهذه الأمة للمؤمنين من هذه الأمة، وأزواجه أمهاتهم. والراجح أن المعنى هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لكل مؤمني الأمة رجالا ونساء للجميع، لأن العلماء اتفقوا على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع رجال الأمة، ولكن هل هن أمهات أيضا لنساء الأمة؟ الراجح نعم، أن الله عز وجل لم يفرق بين رجال ونساء، قال وأزواجه أمهاتهم. طيب الأمومة هنا في إيه؟ الأمومة في إيه؟ نقول أم الإنسان في النسب هي في الحرمة والمحرمية، حرمة ومحرمية. الحرمة أنه يحرم عليه أن ينكحها، أن يتزوجها. المحرمية أنه يكون محرما لها فيدخل عليها ويسافر معها، فهذه أمه في النسب هي محرمة عليه وهو محرم لها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في الحرمة، يحرم على أي مؤمن أن يتزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حرمهن الله عز وجل على جميع المؤمنين. هنا التحريم رعاية للنبي صلى الله وسلم عليه وإكراما له عليه الصلاة والسلام وتبجيلا له صلى الله عليه وسلم، إنه من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وخلى بها عليه الصلاة والسلام ليس من حق أحد أن يتزوجها بعد إن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أو إن مات عنها طالما أنه دخل بها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحكم لا ينسحب إلى من لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه تزوج امرأة عقد فقط ثم طلقها صلى الله عليه وسلم لم تكن أما للمؤمنين، لا تكون أما من أمهات المؤمنين، إنما أمهات المؤمنين من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بهن. يبقى هنا الأمومة هي أم للمؤمنين في الحرمة، يحرم على المؤمن أن يتزوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا، حرمة دائمة. هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم له فقط عليه الصلاة والسلام، وليس من حق أحد أن يتزوجهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أزواجه أمهاتهم، يبقى يجوز للمؤمنين يذهبون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوهن من وراء حجاب عن مسائل الشرع ومسائل الدين وعن أحكام القرآن وعن أحكام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعيروا منهن متاعا من أمتعة الدنيا على وجه العارية. يبقى هنا يسأل المؤمن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في شرع الله عز وجل، وتسأل المؤمنة أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرفهن الله سبحانه بهذه المنزلة العظيمة، أمرهن بتبليغ دين الله سبحانه، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بنساء النبي صلى الله عليه وسلم مطالبات بذكر وتبليغ كل ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وإذا كانت امرأة واحدة لا تقدر أن تقوم بذلك، ولا امرأتان، كم من النساء يبلغن هذا الدين العظيم والأحداث التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وينزل بسببها القرآن أو السنة. فلذلك جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء، ولم يحد له كما حد للمؤمنين، قال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يبقى المؤمنون يتزوج الرجل بواحدة اثنتين بثلاث بأربع، هذا آخر ما يتزوج به الرجل، أربع نسوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فترك الله سبحانه تبارك وتعالى له أن يتزوج ما يشاء، فجمع بين تسع نسوة في وقت واحد صلوات الله وسلامه عليه. والغرض من ذلك الدعوة إلى الله سبحانه والتبليغ. الواحدة والاثنين والثلاثة والأربعة ما تكفيش لتبليغ كل هذا الدين العظيم، فترك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، فكان يأتي كل امرأة مرة يلف يدور عليهن صلوات الله وسلامه عليه في خلال القسمة، يقسم لكل امرأة ليلة، فعندها تنزل آيات أو أحكام، عندها يحدث شيء فيحتاج الناس لمعرفة الحكم الذي في هذا الشيء، فتبلغ المرأة ما حدث في بيتها أو من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله وشهدت ذلك، فتبلغ أحكام الشريعة التي أمر الله عز وجل بتبليغها. قال الله سبحانه: وأزواجه أمهاتهم. يبقى النبي إذا كان أزواجه أمهاتهم حيبه هو إيه لهذه الأمة؟ يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أب لهذه الأمة، يبقى على ذلك هو أب للأمة وهن أمهات للأمة. وكل نبي أب لقوم، كل نبي أب لقومه، هذا حكم من الله سبحانه. ولذلك لما نلاقي سيدنا لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء وما كانش عنده إلا بنتين اثنين، ولكن حيكفي من هؤلاء الرجال، فيقصد هؤلاء بناتي بنات قومي، فالمقصد هؤلاء بنات قومي هن أطهر لكم. فكان قوم لوط يأتي الرجال والعياذ بالله، فقال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فلتوا النساء تزوجوا من النساء واحذروا هذه الفاحشة التي كانت سببا في إهلاكهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قلنا وهو أب للمؤمنين، وقرأت في الشواذ قراءة أبي والابن عباس رضي الله عنهما، قرأوا وهو أب لهم، وهو أب لهم، وليست قراءة، والراجح أنها تفسير، أو كانت قراءة ونسخ ذلك فصارت تفسيرا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أب للأمة. ولذلك يقول للأمة عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم عليه الصلاة والسلام، فيعلمهم الآداب الشرعية. ولذلك اليهود يحسدون هذه الأمة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقولون: ما ترك شيئا إلا علمكم، حتى القراءة، حتى أدب الخلاء تدخلوا ضبط المية وتستنجوا وكذا، حتى ده كمان علمه لكم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، يعني لا تستحيوا أن تسألوا في أحكام الطهارة وغيرها من الأحكام، فأنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم بمنزلة الوالد في الشفقة وفي التعليم والتأديب والتهذيب صلوات الله وسلامه عليه وأزواجه أمهاتهم. أيضا في قوله سبحانه النبي أولى بالمؤمنين، لما نزلت هذه الآية كان فيها فرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى على المؤمنين. كان قبل نزولها كلما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فكان يسأل إن عليه دين، هذا الميت عليه دين، فإذا قالوا عليه دين فيسأل هل ترك له وفاء، فإذا قالوا نعم صلى عليه، فإذا قالوا لا لم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عرف إن هذا الميت مديون وما سابش مال يتسد منه دينه لا يصلي عليه، ويأمرهم أن يصلوا على صاحبهم لغاية ما نزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فتوحا، فكان بعد ذلك يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته صلوات الله وسلامه عليه. في رواية فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، فانظروا إلى شفقته عليه الصلاة والسلام. فكان من يموت بعد ذلك من أصحابه وعليه دين فكان هو صلى الله عليه وسلم يتكرم ويسد عنه هذا الدين، يقضي دينه. فإذا توفي إنسان وترك مالا ما يقولش أنا قضيت دين ده طب أخذ بقى من مال ده، لا، ولكن الذي يترك مالا يكون المال للورثة. الذي يموت ويترك دينا أو ضياعا، ضياعا يعني عيالا يضيعون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم ويقضي دين هذا الميت عملا بما في هذه الآية. ففيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأنه أولى بالمؤمنين من الأمة، فاستحق المنزلة العظيمة عند الله، واستحق أن يصلي عليه المؤمنون في كل وقت صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.